بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 77 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام في الجرح والتعديل، اليوم ننتقل إلى مسألة جديدة من مسائل علم المصطلح التي أدخلها علماء الأصول في كتب الأصول، وهي قضية تحمل طرق تحمل الرواية. طرق تحمل الرواية، كيف يتحمل التلميذ عن الشيخ، أو كيف يتحمل السامع عن الراوي. نعم.
الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه،
يعني في استناد الراوي عن شيخه، كيف يضبط هذه الرواية، إما بالقراءة وإما بالسماع وإما بالإجازة وإما بالمناولة وما شابه ذلك.
ومستنده إما قراءة الشيخ عليه،
قراءة الشيخ على التلميذ، يعني أن يقرأ الشيخ والتلميذ عم يتبع في الكتاب، من الذي يقرأ هنا؟
الشيخ.
نعم، والتلميذ يسمع.
أو قراءته على الشيخ،
أو قراءة التلميذ على الشيخ، أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع. نعم، وهناك من فضل الأول وهناك من فضل الثاني. هلا مثلا عندنا الآن، الآن الكتب الإجازة في الحديث غالبا يعتمدون فيها قراءة الشيخ والتلميذ يسمع، هل هذا هو الغالب؟ أحيانا يقرأ بعض التلاميذ على الشيخ بسماع البقية، وهذه من قراءة التلميذ على الشيخ، من قراءة التلميذ على الشيخ. بينما إجازات القرآن الكريم بيقرأ التلميذ ويسمع الشيخ، لكن على كل حال هذه واردة وهذه واردة. لما يقول بعض الصحابة مثلا هذه سورة تلقيتها من فم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان منها قراءة؟ الرسول يقرأ والصحابي يسمع.
أو إجازته، أو مناولته،
أو إجازته، يعني الإجازة طريق آخر غير القراءة والسماع. الإجازة أخواننا طريق آخر غير السماع والقراءة. الإجازة في زمانهم أخوانا كانت طريق من طرق التحمل. من الذي يحتاج إلى الإجازة؟ الذي لم يقرأ ولم يسمع، هذا في زمانهم. يعني أنا آتي إلى شيخ مثلا أستجيزه في شيء ما قرأته عليه، فهو الآن ربما يعني رأى مكنة علمية أو كذا كذا أعطاني إجازة بمروياته، فأنا الآن أروي عنه بالإجازة، إذا لم أقرأ عليه ولم أسمع منه. أما إذا قرأت عليه وإذا سمعت منه فهذا الأمر لا يحتاج إلى إجازة. هلا هذا الكلام في السابق. هلا بزماننا الآن الإجازة إخواننا هي وثيقة علمية بتحقق السماع أو القراءة. إذا الإجازة هلا غير الإجازة السابقة، الإجازة الآن الحالية لنا ما هي من طرق التحمل؟ يعني أنا الآن لما بروي عن شيخ فلان ما بروي بالإجازة، وإنما أروي بإيش؟ بالسماع أو بالقراءة. هلأ قارئ القرآن لما بروي عن شيخه شلون بروي؟ من خلال إجازة؟ لا، وإنما من خلال قرأت عليه. إذا معناها طريقة التحمل ما هي؟ هي القراءة على الشيخ، ولكن الإجازة هي الوثيقة التي دلت على هذه القراءة وعلى هذا السماع. لذلك الآن الشيخ عندما لا يجيز تلميذه هو الآن لا يلغي السماع أو القراءة، لكن لا يشهد له بالإتقان فيما سمع أو فيما قرأ. فالإجازة الحالية شيء والإجازة القديمة شيء آخر. الإجازة الحالية هي عبارة عن وثيقة علمية، يعني أنا مثلا تلميذي قرأ عندي سنوات، طيب أنا الآن رأيت فيه مقنعة علمية أعطيته إجازة في العلوم الشرعية. طيب هذه الإجازة العامة في العلوم الشرعية هي عبارة عن أمرين، في أشياء قرأها علي، في أشياء ما قرأها علي، لكن هذه الإجازة شو تتضمن؟ شهادة من الشيخ بالثقة في هذا الطالب أنه طالب علم متمكن وما شابه ذلك. لكن هو عندما يروي عني يروي ما قرأه علي سماعا أو قراءة، مو بالإجازة، وما لم يقرأ علي يرويه إيش؟ إجازة. فهي الآن تتضمن نوعين، شهادة علمية من جهة، وإجازة في الأشياء التي ما سمعها مني ليرويها عني بإيش؟ بالإجازة. نعم.
أو مناولته أو رؤيته.
هل هذه المناولة أخواننا أيضا من حيث النتيجة هي إجازة فيما لم يسمع ولم يقرأ، لكن دلالة مو صراحة. بقول لك أنا أجزتك، هي إجازة صريحة. لما بناولك كتاب بقول لك هذا ما رويته عن شيوخي خذه كذا كذا، كأنني أجزتك به، فنقول هذه اسمها مناولة. أما هي من حيث النتيجة شو هي؟ طريقة من الإجازة.
أو رؤيته بخطه في كتاب. فهي خمس مراتب. الأولى وهي الأعلى قراءة الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه، وذلك يسلط الراوي على أن يقول حدثنا وأخبرنا وقال فلان وسمعته يقول.
يعني إذا قرأ الشيخ وسمعته أنا كيف أروي عنه؟ مش بقول أخبرنا فلان أو قال فلان أو حدثنا فلان، في الواقع هو الذي قرأ.
الثانية أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت.
مين ساكت هنا؟ الشيخ.
فهو كقوله هذا صحيح.
ساكت إخوانا مو نائم. هذه مسألة مهمة، يعني أحيانا ممكن يكون الشيخ متعب، أن تقرأ عنده شيء من القرآن ينام أثناء السماع، هذا مخل بالقراءة والسماع، هذا مخل إخوانا بالقراءة والسماع. لذلك يجب على الشيخ أن يكون منتبها لهذا. نعم. الآن لا ينبغي أن يكلف نفسه فوق الطاقة، لأن هذا يخل بطريقة التحمل.
فتجوز الرواية به خلافا.
أحيانا يكون شيخ كبير في السن، هو يحب أن يقرأ، يحب كذا كذا، لكن الجسم ما ساعد. نعم. فبلاي عم يقرأ أحيانا والشيخ نائم، فهذه طريقة لابد أن نحذر منها في موضوع التحمل والقراءة على الشيخ.
فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر، إذ لو لم يكن صحيحا لكان سكوته وتقريره عليه فسقا قادحا في عدالته.
يعني كيف أروي عنه والشيخ ما تكلم، أنا اللي عم بقرأ؟ نقول له هذه القراءة بين يديه مع سكوته عن التصويب لو كان في خطأ أمر يطعن بالشيخ.
ولو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه صحيحا. نعم لو كان ثم مخيلة قلة اكتراث أو غفلة فلا يكفي السكوت.
جميل.
وهذا يسلط الراوي على أن يقول أخبرنا أو حدثنا فلان قراءة عليه. أما قوله حدثنا مطلقا أو سمعت فلانا فاختلفوا فيه.
وأنا بلكم مسألة إخواننا، عندما تريد أن تقول أنا رويت عن الشيخ فلان أو قرأت عليه علما، ينبغي علينا أن نحدد زمن القراءة، لأن زمن القراءة يختلف بين شباب الشيخ وكمال قوته وشيخوخته. هذه مسألة مهمة. قرأت على الشيخ فلان، نعم، متى قرأت عليه؟ لما كان عمره 20 سنة، كان لسه أول أمره، بالتالي كان ضعيفا علميا. نعم. قرأت عليك عمره 80 سنة، كان مريضا، ما كان الشيخ فلان كان متعب جدا لا يشرح، بين قرأت عليه لما كان في قوته وفي كذا. يجب أن نحدد هذه المسألة ولا نكتفي بهذا الأمر. أنا يعني أذكر أنا حضرت بعض الطلاب عم يقرأ كتب صعبة جدا على شيخ مريض أنا حضرته، قلت له هذا ظلم للشيخ، هذا ظلم للشيخ، لأنه ربما شرح خطأ وربما نطق بكلام لم يكن من 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 يعني من علمه سابقا، نسيان الشيخ نسي. نعم، فأنا بقول له لما تزور شيخا كبيرا مريضا، نعم، لا ينبغي أن تقرأ عليه المسائل العلمية الدقيقة، لأنه ربما في مرضه أو في موضوع يعني نسيانه أحيانا يقرر خلاف ما كان يقرر سابقا، فتنقلون عنه ظلما كلاما ما يقوله هو. يعني أحيانا مثلا تسأل أنت الآن الشيخ كبير سؤال، هل هو مريض؟ وربما لما أجابك بنعم أو لا أو كذا قال كلاما هو نسيان المسألة، وهذا شيء موجود، لكن حقيقة نحن نخطئ عندما سألناه. مفروض أنت الآن شفت إنسان مريض كبير بالسن ومرض شديد أن ترحمه وألا تستنطقه بكلام يخالف ما قاله سابقا، وإنما تذهب إليه، نعم، نفعل شيء مثلا ممكن من بعض الأذكار والأوراد والقراءات والإنشاد وكلام الصالحين مما ننتفع فيه ببركة الشيخ ويأنس به الشيخ ونستفيد منه من غير أن نكلفه مسألة علمية يقولها خطأ. نعم.
أما قوله حدثنا مطلقا أو سمعت فلانا فاختلفوا فيه، والصحيح أنه لا يجوز.
يعني هل يصح إذا قرأت أنا على الشيخ أن أقول حدثنا؟ هو ما حدثنا، أنا قرأت عليه، لكن أنا بتقول قرأت على الشيخ سماعا أو قراءة عليه أو أروي عن الشيخ بالقراءة عليه أو بالسماع منه، يحدد نوع التحمل.
لأنه يشعر بالنطق، لأن الخبر والحديث والمسموع كل ذلك نطق.
أنا بقول قرأت عليه مثلا، أنا عم أقرأ وبقول إيش سمعت من الشيخ، لا أنا ما سمعت منه، أنا قرأت عليه، فلا أقول عند الرواية سمعت، شو بقول قرأت عليه وهو يسمع،
وذلك منه كذب إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة حاله أنه يريد به القراءة على الشيخ دون سماع حديثه.
ساعتها تخرج كلمة سمع عن أصل مدلولها اللغوي، وإنما المراد من سمع أي تحملت عليه، تحملت عنه هذه الرواية بقراءة عليه.
الثالثة الإجازة، وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي، وعند ذلك يجب الاحتياط في تعيين المسموع. أما إذا اقتصر على قوله هذا مسموعي من فلان فلا تجوز الرواية عنه، لأنه لم يأذن في الرواية له، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعه.
الله يتوب علينا على الزمان اليوم، في بعض الناس عنده كراتين إجازات، كرتوني تروح عنده بلك والله أنا معي إجازة من فلان إجازة من... الله يهنيك يا سيدي كريم. حقيقة إخوان إجازتين ثلاثة مرتبين مع المكتب العلمي والصلاح والإخلاص يعني أفضل بكثير. قضية مو عند كراتين نجمعها. نحن إخواننا لا ننكر بركة الإسناد ولا ننكر أهمية الأسانيد أو الإجازات، لكن نخطئ من يكتفي بها، ونخطئ إخواننا من يعتمد عليها، ونخطئ من يجعل همه تحصيلها، صار كل همه بس تحصيل إيش الإجازات. لا يا سيدي، أن تحصل علما وأن تحصل تربية وأن تحقق إخلاصا هذا أهم بكثير من تحقيق موضوع الإجازات وما شابه ذلك. نعم.
وكذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد، ما لم يقل أزمت لك في أن تشهد على شهادتي ولم تقم تلك الشهادة في مجلس الحكم، لأن الرواية شهادة والإنسان قد يتساهل في الكلام.
يعني أحيانا في عنا شيء اسمه شهادة على الشهادة، أنا سمعت من هذين الشاهدين فذهبت إلى القاضي قلت أشهد على فلان وفلان أنهما يشهدان كذا، يصير لا إلا إذا طلبا مني أن حملاني الشهادة، الشاهد يشهد فيما رأى وسمع وإن لم يطلب منه، لكن لا يصح أن تنقل شهادة الغير القاضي إلا بتحميل من الشاهد، وهنا أيضا الراوي الشيخ ربما لا يقبل أن تروي عنه، لذلك فلا بد من انتباه لهذه المسألة. نعم.
لأن الرواية شهادة والإنسان قد يتساهل في الكلام، لكن عند جزم الشهادة قد يتوقف. ثم الإجازة تسلط الراوي على أن يقول حدثنا،
يعني شوف تسلط، يعني تسمح للراوي أن يقول هكذا حدثنا، لكن إجازة بده يصرح عشان ما يهم السماع.
حدثنا أو أخبرنا إجازة، يعني تعود على التنتين إجازة. أما قول حدثنا مطلقا فقد جوزه قوم وهو فاسد، لأنه يشعر بسماع كلامه وهو كذب، كما ذكرناه في القراءة على الشيخ. الرابعة المناولة، وصورته أن يقول خذ هذا الكتاب وحدث به عني فقد سمعته من فلان، ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له، وإذا وجد هذا اللفظ فلا معنى للمناولة
إلا أنها من باب التأكيد،
فهو زيادة تكلف أحدثه بعض المحدثين بلا فائدة. ثم كما يجوز رواية الحديث بالإجازة فيجب العمل به خلافا لبعض أهل الظاهر، لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق المعرف. وقوله هذا الكتاب مسموعي فروه عني في التعريف كقراءته والقراءة عليه، وقولهم إنه قادر على أن يحدثه به فهو كذلك، لكن أي حاجة إليه، ويلزم ألا تصح القراءة عليه لأنه قادر على القراءة بنفسه، ويجب ألا يروي في حياة الشيخ لأنه قادر على الرجوع إلى الأصل كما في الشهادة، فدل أن هذا لا يعتبر في الرواية. الخامسة الاعتماد على الخط، بأن يرى مكتوبا بخطه أني سمعت من فلان كذا، فلا يجوز أن يروي عنه لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله، والخط لا يعرفه هذا. نعم يجوز أن يقول رأيت مكتوبا في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان،
يسموه الآن الوجادة، الوجادة إنه. والآن أكثر روايتنا بهالطريقة هي، ننقل عن الكتب التي نظنها أنها لمؤلفها.
نعم يجوز أن يقول رأيت مكتوبا في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان، فإن الخط أيضا قد يشبه الخط، أما إذا قال هذا خطي قبل قوله، ولكن لا يروي عنه ما لم يسلطه على الرواية بصريح قوله أو بقرينة حاله كالجلوس لرواية الحديث. أما إذا قال عدل هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري مثلا فرأى فيه حديثا، فليس له أن يروي عنه، لكن هل يلزمه العمل به؟ إن كان مقلدا فعليه أن يسأل المجتهد، وإن كان مجتهدا فقد قال قوم لا يجوز له العمل به ما لم يسمعه، وقال قوم إذا علم صحة النسخة، إذا علم صحة النسخة بقول عدل جاز العمل، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصحيفة بصحتها دون أن يسمعه كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. وعلى الجملة فلا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم بسماعه أولا وحفظه وضبطه إلى وقت الأداء، بحيث يعلم أن ما أداه هو الذي سمعه ولم يتغير منه حرف، فإن شك في شيء منه فليترك الرواية.
سبحان الله.
ويتفرع من هذا الأصل مسائل: مسألة رواية الحديث المشكوك فيه.
نقف أخوانا عند هذا الحد. قبل أن نختم أخوانا، نذكر أخوانا بقضية الإجازات والتحذير منها بيوم شكل يعني خطير جدا. يعني هناك أناس الآن صار كلهم من تحقيق تعدد طرق الإسناد، هذا أمر يعني من ملح العلم التي نحرص عليها لكن ليست هي الأهم، هذا شيء. والشيء الثاني إخوان، الحرص على علو الإسناد مع تضييع الفوائد الأهم. علو الإسناد يعني في القراءة أو ما شابه ذلك هذا أمر حسن، لكن الأهم منه أن تحرص على العلم يا أخي. ونحن اليوم يا إخوة الأكارم لا نحتاج إلى إجازات وأسانيد فقط، نحن الآن في هذه المرحلة نحتاج إلى المكنة العلمية، لأن الذي ينزل إلى واقع الحياة مو إجازاتك وإنما علمك. نحن اليوم لسنا بحاجة كثيرة إلى يعني الإجازات، نحن بحاجة إلى المكنة العلمية، إلى الضبط العلمي، إلى ضبط العقيدة والفقه والمسائل العلمية بشكل متقن. وساعتها أخوان إجازة وإجازتين بكفوا، لكن مهم أن تنال بركة الإسناد من جهة، وأن تترقى عن الشيوخ الثقات، وأن تمتلك المكنة العلمية التي هي الأصل في قضية أداء العلم. أما أن ينشغل الشباب اليوم بهذه يعني القضية هنا وهنا ويصير كل همنا الإسناد والإجازة وما شابه ذلك، هذا أمر غير مقبول، هذا أمر إخواننا بهذه الطريقة غير مقبول. وأن يصير التباهي والتكاثر بين طلاب العلم فقط بقضية الإجازات فهذا أمر غير مقبول، بل الله نخشى أن يكون الغاية منه ما هي يعني حظ النفس والترفع وما شابه ذلك، وأن يغطي الإنسان جهله بهذه الإجازات. يعني أنا بتذكر ومرة واحدة مرات اجتمعنا بأناس يتفاخر بأنه معه إجازة من الشيخ فلان والشيخ فلان، لكن كلمه بالعلم ما في. نقول له والله هذا يخدع نفسه، هذا يخدع نفسه. والحقيقة المكنة العلمية أهم من الإجازات أهم، لذلك يجب علينا في هذا العصر أن نشتغل بالمهم وأن نشتغل يعني بهذا الأمر، وأن لا ننشغل عنه بملاح العلم. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.